بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. إشكال كان الكلام في شرائط الغبن. إشكال ذكر يعني الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتابيه الروضة اللي في شرح اللمعة والمسالك اللي في شرح الشرائع تبعا لجامع المقاصد للمحقق الكركي في أقسام الغابن. من ضمن أقسام الغابن الذي بيناه قال، يعني من ضمن تقسيمات الغبن، أقسام الغبن يعني تقسيمات الغبن، قال الغبن هو أحيانا من جهة البائع، فالمغبون أحيانا هو البائع، المغبون أحيانا هو المشتري. بعدين شنو قايل؟ هذا الإشكال، أحيانا المغبون كلاهما، هم البائع مغبون هم المشتري مغبون، هذا شلون يصير؟ عرفتوا الإشكال وين؟ الإشكال في تصور الغابن في الطرفين في معاملة واحدة. إشكال ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه الروضة في شرح اللمعة وفي كتابه المسالك في شرح الشرائع تبعا لجامع المقاصد للمحقق الكركي في أقسام الغابن. يعني ذكر أقسام للغبن، من ضمن الأقسام قال الغبن على ثلاثة أقسام: إما أن يكون هو يعني المغبون البائع. شلون المغبون يكون البائع؟ إذا غبنه المشتري في الثمن، يعني مثلا جاب له دراهم فيها غاش، أو المغبون المشتري إذا باع البائع المبيع بأزيد من سعره، فتشيس وبألف وعلب 10,000، أو هما. هنا هما شنو المتصور؟ كلاهما مغبونا. شلون يصير؟ انتهى ما ذكره في الروضة والمسالك. الآن يبدأ الشيخ الأنصاري يقول: فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا في معاملة واحدة. يعني أما مثلا هذا مقشمرني في بيع قطعة عرصة، أنا بعدين قشمرته في بيع السيارة، هنا من جانب واحد يصير كل في معاملة. لا، المفروض أن في معاملة واحدة أن يكون هناك غبن في جانب البائع وغبن في جانب المشتري. والمحكي عن بعض الفضلاء، هنا المرحوم السيد ذاكر هو الشيخ أحمد التوني رحمه الله في تعليقه على الروضة، عند تعليق على شرح اللمعة، هناك ما حاصله، حاصل كلامي هذا، قال: استحالة ذلك، يعني غبن كليهما، ما يصير أن كليهما يكونان مغبونان، ما يصير. ليش؟ لأن احنا قلنا الغبن هو الزيادة في السعر. خب بالنتيجة اكو زيادة في السعر، لو ماكو زيادة في السعر ما يصير. فتشي هم اكو زيادة في السعر بي وهم ماكو زيادة في السعر بي، لاحظت شلون؟ والمحكي عن بعض الفضلاء استحالة ذلك، ذلك يعني الغبن في الطرفين البائع والمشتري، حيث قال، قال هو المستتر اللي هو فاعل راجع لبعض الفضلاء. شنو قال؟ قد عرفت ايها الطالب الفاضل، شنو عرفت؟ أن الغبن في طرف البائع، يعني شنو؟ إنما هو إذا باع الغبن في طرف البائع، يعني البائع يكون مغبونا في طرف البائع، أي كونه مغبونا. إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية. هذه العرصة سعرها زاد، ما يدري مثلا راح يفتحون شارع هنا، هذا ما كان يدري. فمتصور السعر مثلا 20 مليون صاير ب50 مليون، هنا البائع مغبون. صار واضح؟ إذا باع بأقل من القيمة السوقية هذا معنى. وفي طرف المشتري، حتى يكون المشتري هو المغبون، إذا اشترى بأزيد من القيمة السوقية، القيمة السوقية ب20 هذا مشتري ب30، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان يعني نقود أو العروض. العروض يعني الأمتعة، غير النقد يسمى بشنو؟ بالعروض. مثلا أحيانا الواحد يبيع العرصة في مقابل نقد، أحيانا يبيع العرصة في مقابل سيارة مثلا هيك. ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان يعني نقود أو العروض أو مختلفين، أو مختلفين يعني أحدهما نقدا أو أحدهما نقد والآخر سلعة متاع. صار واضح؟ الثمن والمثمن من الأثمان والنقود، إذا باع الدولار بالدينار العراقي وسعر الدولار صاعد هذا ما يدري. العروض، باع العرشة بالسيارة أو مختلفين، باع العرشة ب10 ملايين أو باع الدولار بشنو؟ بالعرشة. هكذا. وحينئذ فلا يعقل كونهما معا مغبونين في معاملة واحدة. ليش؟ وإلا لزم كون الثمن أقل من القيمة السوقية حتى نقول البائع مغبون، وفي نفس الوقت أكثر من القيمة السوقية حتى نقول المشتري مغبون، وهو محال. يعني الثمن شيء واحد، هم يكون أقل من القيمة السوقية هم أكثر من القيمة السوقية، ما يصير. فتأمل. انتهى كلام ما حكي عن بعض الفضلاء التوني رحمه الله. فالتوني استشكل على كلام الشهيد الثاني في الروضة وفي المسالك وفي جامع المقاصد على كلام المحقق الكركي. البعض من العلماء أرادوا أن يصوروا لنا هذه المسألة، قالوا لا، ممكن أن يكون البائع والمشتري معا مغبونين في معاملة واحدة. شلون؟ وقد تعرض غير واحد من العلماء الذين قاربوا عصرنا، منهم المحقق التستري صاحب المقابس مثلا، ومنهم غير ذلك. كل واحد من العلماء أراد أن يصحح عبارة الشهيد الثاني. شنو انتو يشوفوا يجي في بالكم شيء اللي البائع والمشتري كلاهما مغبونان؟ يجي في بالكم شيء؟ بلي؟ ما افتهم. اذا صفقة واحدة مثلا، اذا قلنا بيع واحد هذا كلامكم يصير صحيح، اما اذا البيع الواحد كان مثلا يفصل إلى بيعين فلا، المسألة تكون خارجة. في بيع هو غاب، في بيع آخر هو مقبول. زين، عرفتوا مثال الشيخ شنو؟ مثال الشيخ باع مثلا هذا الكتاب مع هذا الدفتر أو القلم في معاملة واحدة ب1000، وشنو قال؟ قال الكتاب ب500 والقلم ب500، عد الكتاب كان سعره 750 والقلم كان سعره الربع. هنا غبنه في شيء وغبنا في شيء، صحيح؟ فإذا هذه هي معاملة واحدة ممكن نقول، أما إذا قلنا معاملتين فكل في معاملة يكون غابنا أو مغبونا، ما اجتمع الغبن في الطرفين في شيء واحد. طبعا هذا المثال الشيخ الأنصاري ما يقبل به، تقولون ليش؟ الشيخ الأنصاري يقول المعيار في الغابن هو بعد الكسر والانكسار. يعني الشيء على شيء، منه غبن منه شيء على شيء في هذه المعاملة، اللي أكو دفتر أو قلم مع كتاب، هنا أكو زيادة ونقيصة في الثمن. في هذا المثال ماكو زيادة ونقيصة في الثمن، لأن المجموع يصير ألف وباع بألف. إذا كان بايع 750 المغبون هو البائع، إذا كان بايع المجموع بألف ربع المغبون هو المشتري. فالشيخ الأنصاري ويبدو أن كلامه صحيح، الشيخ الأنصاري يقول الغابن بعد الكسر والانكسار يكون. لاحظت شلون؟ مو انه كل واحد يلاحظ بحده، وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك. ذلك شنو كتبتوا؟ الغبن في الطرفين او غبن المتبايعين معا، كيفكم ايش تبون كتبوا في بعض الفروض. يقول في بعض الفروض الفقهية، في بعض البيوع، يعني نقدر نتصور أن كليهما مغبون. يمكن هذا يجي في الامتحان، اذكروا مثالا لغبن الطرفين. زين، منها ما ذكره المحقق القمي رضوان الله عليه. المحقق القمي من هو؟ صاحب القوانين رحمه الله. في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة، شايفين الآن أكو استفتاءات يجمعون الأسئلة والأجوبة ويطبعوا في كتاب. المحقق القمي عنده في الكتاب اسمه جامع الشتات، الصور هم بالفارسية الكتاب مو بالعربية، أي شيء في بالي. ففي هذا الكتاب المحقق القمي جامع بعض الأسئلة اللي سائلين ومجاوب عليها. ففي هذا الكتاب يقول في جواب من سأله، هذا البوكس شنو يقول في جواب من سأله؟ سأله عن شنو؟ عن هذه العبارة من الروضة، الروضة للشهيد الثاني. الشهيد الثاني شنو قال؟ قال قد يكون الغبن في جانب البائع، وقد يكون في جانب المشتري، وقد يكون شنو في الجانبين. فهنا هذا سائل يا مرزا القمي شنو معنى هذه العبارة؟ قال إنها تفرض، إنها يعني إن العبارة عبارة الروضة تفرض فيما، دققوا، فيما إذا باع متاعه، متاعه مثلا الكتاب، بأربعة توامين. المحقق القمي هو مجاوب بالفارسي، فهناك شنو المعيار؟ فمو دينار، تومان. فكاتب بأربعة توامين من الفلوس، فلوس يعني من النقد، واضح؟ فباع الكتاب اشقيت بأربعة توامين، اللي لازم المشتري شنو ينطي للبائع؟ أربعة توامين. لكن شرط البائع عليه بشرط أن، كتبوا بشرط، بشرط أن يعطيه، يعطيه أكو ضمير، يعني ضمير هو المستتر لمن؟ للمشتري. هذا الضمير المتصل للبائع، يعني البائع شرط على المشتري قال لازم تعطيني عنها بدل التوامين. افرض البائع كان عراقي قال انا شو اسوي بالتوامين؟ وذاك الوقت هم ماكو صيرفة بهذه السهولة. قال صحيح انا ابيع لك باربعة توامين ما يخالف، لكن انت بدل التوامين انطيني 8 دينار او دنانير. صار واضح؟ طب شلون يتصور الغبن في الطرفين؟ دققوا. البائع لما باع الكتاب بأربعة توامين، الكتاب كان يسوى 5 توامين مو 4 توامين، فهنا من المغبون؟ البائع. بعدين مو قال تنطيني بدل التوامين 8 دنانير، أربعة توامين ما تسوى ثمان دنانير، ثمان دنانير أكثر، ثمان دنانير يصير أكثر، صار من المغبون المشتري. ففي معاملة واحدة مشروطة، مو معاملتين هنا، معاملة واحدة مشروطة ما يخالف، أصبح هم البائع مغبونا هم المشتري مغبونا. هذا مثال جناب المرزل قني رحمه الله، صدق نفكر إلى أن جايب هذا المثال. شوفوا
بيع
مشروطة، شوفوا يقول إذا باع متاعه الكتاب بأربعة توامين من النقد بشرط أن يعطيه عنها عن التوامين الأربعة، لأن هذا عراقي مثلا شي سوي بالتوامين ثمانية دنانير، معتقدا أنها أن ثمانية دنانير تسوى بأربعة توامين، كان يصور نفس السعر. ثم تبين الغبن في الجانبين، ثم تبين الغبن في الجانبين أن المتاع يسوى خمسة توامين، فهنا من المغبون البائع لأنه باع بأربعة، وأن الدنانير الثمانية كتبوا تسوى خمسة توامين إلا خمسة. الدنانير هي أكثر من أربعة دراهم، أربعة عفوا أربعة توامين، تسوى خمس توامين إلا خمسة. ليش يقول إلا خمسة؟ لأن إذا يشيل هذا الخمس راح يعادل الثمن مع المثمن في السعر الواقعي، لذلك قال إلا خمسة حتى يصير في الإشكال، بعد لا زال الإشكال موجودة. وأن الدنانير الثمانية تسوى خمسة توامين إلا خمسة، هنا من اللي تبرر من الذي غبن المشتري، فصار البائع مغبونا لأن باع اللي يسوى خمسة باع أجلد بأربعة، فصار البائع مغبونا. ليش؟ من كون الثمن، الثمن ايش قد كان؟ اربعة دراهم اقل من القيمة السوقية، القيمة السوقية ايش قد؟ خمسة دراهم.
التوامين
ها عفوا التوامين بدي
شنو الخطر اللي تسبب بها
البائع؟ بائع باقل هو
نفس الوقت اخذ ثمان دراهم،
لا هذا في الشرط صار، وحتى بالدنانير اللي ما اخذها ما اخذ خمس اقل، صار واضح؟ جيد. فصار البائع مغبونا ليش؟ من كونه يعني من هذه الجهة، من كون الثمن، الثمن كتبوا اربعة توامين اقل من القيمة السوقية، خمسة توامين كتبوا بخمس تومان. طبعا ذاك الوقت التومان يعني يصول ويجول، تومان تخواتشان فلوس التومان الواحد، عرفت شلون؟ مو الآن ألف تومان هم ما إلى قيمة، ذاك الواحد التومان كلش كان سعره زايد، فمثلا في شيء أربعة إذا انباع بخمسة مثل في شيء أربعين مليون يسوى باعي بخمسين مليون، إيش فرق فاحش يعني كان. زين بخمس تومان، بخمس تومان واضح؟
شيخ السابق راح يكون أربع توابين، القيمة
أكون
خمسة؟
بلي القيمة
مغبون
بخمس. أي لأنه ليش يصير المغبون بخمس؟ لأن هو صحيح أخذ دنانير لكن الدنانير هم بيقل كان، فهو بخمس تومان أو بخمس تومان. المقصود مو هذا الدينار الناقص، مو السعر كان خمسة وباع أشقد أربعة، أشقد النقص خمس، بخمس تومان مو يعني خمس التومان الواحد، يعني خمس التوامين واحد أحسن توم، بخمس تومان يعني المفروض يأخذ خمسة، هو
الفرق ما بين الأربعة والخمسة
بلي، فيصير خمس. والمشتري يعني فصار، وصار المشتري مغبونا، فصار كتبه وصار المشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير الثمانية كتبه على أربعة توامين، يعني السعر الصير فيه أربعة توامين مثلا يصير في سبع دنانير مو ثمان دنانير. هذا شنو شرط عليه؟ شرط عليه اللي يرجع له ثمانية إلا خمس، فهنا أصبح المشتري مغبونا، لأن إذا ما كان يريد يصرف التوامين بالدنانير المشتري ما كان مغبون، بالعكس كان هو الربحان، مشتري شغلة بخمسة هي نشتريها بأربعة، لكن بما أنه شرط يرجع له دنانير بدل التوامين خلك لا على راسنا من جهة زيادة الدنانير الثمانية على أربعة توامين، فكلاهما مغبونان، فالبائع مغبون في أصل البيع، المشتري مغبون في شرط البيع، أصل البيع في مقابل شرط البيع. ليش مغبون في أصل البيع؟ لأن في حاجة اللي تسوى بخمسة بايعها شقد؟ بأربعة. والمشتري مغبون كتبه في الشرط أو في شرط البيع فيما التزمه، يعني في الشرط الذي التزمه. من بيانه ما؟ من إعطاء الدنانير الثمانية عن الثمن اللي أربع توامين كان. وإن لم يكن المشتري مغبونا في أصل البيع، في أصل البيع المشتري ما مغبون، وإن غبن في الشهر. انتهى كلام منه المحقق القمي رضوان الله عليه. أقول الشيخ الأنصاري يقول هذا المثال مو دقيق. ليش؟ الشيخ الأنصاري قلنا المبنى عنده شنو؟ المبنى بعد الكسر والانكسار. يقول بالنتيجة هذا البيع زائدا هذا الشهر، ايش يحسبه؟ هذا البيع زائدا شنو هذا الشهر؟ شنو النتيجة صار؟ باع الكتاب ماخذ ثمن دراهم، ثمن دنانير إلا خمسة، ايش صار؟ الكتاب في مقابله ثمانية دنانير إلا خمسة. أكو زيادة بالسعر أو نقيصة؟ قلنا أكو نقيصة بمقدار شنو؟ بمقدار الخمس في السعر، معنات البائع مغبون بمقدار خمس دينار.
المشتري ما مغبون،
نش علينا اشترى بأربعة، بالنتيجة بعد الشهر اشترى بثمانية دنانير إلا خمسة، فالمعاملة غبن في جانب البائع، يعني هو المغبون. واضح صار؟ كلام الشيخ الأنصاري يبدو دقيق، يعني عرفا هكذا، عرفا لما تصير معاملة وفيها شر ما يقولون في أصل المعاملة فلان هو المغبون، في شرط المعاملة فلتان هو المغبون. شوفون شيء على شيء، بالنتيجة هذا فلان لو فلتان يا ولي بالنتيجة مغبون. يقول جناب الشيخ الأعظم الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط، ومو بيع واحدة كان، البيع أساسا مشروط، يلاحظ فيه يعني في هذا البيع حاصل ما يصل إلى البائع، حاصل يعني ولو بعد الشرط، يعني بعد الكسر والانكسار، بسبب مجموع، هذا بسبب معنى حاصل، حاصل يعني شنو؟ بسبب مجموع العقد والشرط. لا تشوف العقد وحده والشرط وحده. مثلا افرض في مثال الشيخ الأنصاري يذكر لنا حتى القضية تصير أوضح، يقول إلى فد واحد عنده كتاب، هذا الكتاب يسوى بخمس دراهم، المشتري خيار، قال للمشتري أنا أبيع لك الكتاب بدرهمين بس بشرط تخيط لي القباء الثوب اللي هو سعر الخياطة ثلاث دراهم. المشتري قبل، بالنتيجة الكتاب بيش مبيع بخمس دراهم، صحيح بدرهمين لكن بشرط، هذا الشرط ايش قد يسوى؟ يسوى ثلاث دراهم. اكو غابن ومغبون هنا في الوسط؟ اما اذا جنابك تريد تحسب بس شنو؟ بس البيع، اكو غبن او غبن، باع بدرهمين وذاك عمل ثلاث دراهم ما حصل شيء، هيك لا يحسب. المعاملات العرفية بعد الكسر والانكسار تلاحظ، كما لو باع، هذا كما تنظير لشنو؟ لأن السعر يلاحظ مع الشرط مو بدون الشرط. كما لو باع شيئا مثل كتابا يسوى خمسة دراهم، باعه بدرهمين لكن بشرط، على يعني بشرط أن يخيط المشتري له للبائع ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة 3 دراهم. إحنا ماكو خبر في الوسط. ومن هنا يعني من أن الشرط لا بد من ملاحظته أو من أهمية الشرط أو ما شئت فعبر مما يدل على هذا المعنى. يقال أن قاعدة فقهية شنو يقولون؟ إن للشروط قسطا من الثمن أو قسطا من العوض. هذا واضح. أنت أي حاجة تشتري إذا تخلي شرط، هذا الشرط أحيانا يزيد في السعر أحيانا ينقص من السعر. مثلا إذا تريد تشتري سيارة وتشترط على المشتري أن هذه السيارة لا أحولها باسمك حاليا، مثلا رقم المعوقين في السنتين بعد، هذا الشرط شو يسوي؟ يقلل من سعر السيارة. أو اشترطت عليه أن هذه السيارة تبقى عند البائع لفترة خلال مثلا في الشهر وبعدين يسلمك السيارة، يسلمها للمشتري عن سعر راح يقل. الشرط له قسط من الثمن. واضح؟ إن للشرط قسطا من العوض أو الثمن. وإن أبيت إلا عن أن الشرط، إذا واحد قال لا يا شيخنا الأنصاري إحنا عندنا رواية آية اللي تقول الشرط له قسط من الثمن، ما يخالف. أما جنابك الكريم تقول مع احترامنا لجنابك الكريم، من يقول الشرط يؤثر في العمل؟ لا، الشرط معاملة مستقلة. يعني شنو الشرط معاملة مستقلة؟ يعني هذا باع الحاجة اللي تسوى بخمسة، بايعها ايش قصر؟ بأربعة، أربعة توامين، فصار غبن، غبن للبائع على المشتري. يعني البائع هو المغبون. الشرط احنا من لاحظه، الشرط معاملة مستقلة. وإن أبيت يعني منعت هذا الكلام، يعني لم تقبل بكلام الشيخ إن للشرط قسط من الثمن، إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة. يعني شنو معاملة مستقلة؟ ولا مدخل للشرط في زيادة الثمن. إذا هيك قلين معناته هناك معاملتان. المعاملة الأولى بايع الكتاب بأربعة توامين، المعاملة الثانية معاملة صرف، يعني مصيرفة تصريف 4 توامين ب8 دنانير. فكل معاملة مستقلة. ما صار في معاملة واحدة هم أكو غابن هم أكو مغبون من الطرفين. ما صار في معاملة واحدة مغبون هو البائع ومغبون هو المشتري. في المعاملة الأولى البائع هو المغبون، في المعاملة الثانية المشتري هو المغبون. خرج عن فرض المسألة. وإن أبيت يعني لم تقبل إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ولا مدخل للشرط في زيادة الثمن، شنو عندكم؟ خرج، ماكو واو. احنا النسخة اللي عندنا بها واو، الواو زائدة. خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة. الفرض شنو كان؟ معاملة واحدة، هم البائع مغمون هم المشتري. هنا ما صار شيء، بل هنا غبن في معاملتين. طبيعي من الممكن ذلك، هذا تصور ما يحتاج إلى فد مؤونة زائدة. زين، هذا هو المورد الأول الذي ذكره من؟ المرزى القمي. أكو في مورد آخر، نعم، ومنها يعني ومن الفروض المذكورة في غبن الطرفين، هم البائع مغبون هم المشتري، ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين. هذا اللي جناب الشيخ تفضل، إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، مو بثمن واحد، لأن إذا تقول ثمن واحد يصير الثمن الواحد الكلي في مقابل كلي المبيع، وإن كان في كلي المبيع فردان، لا، بيع واحد بس عوضان ومعوضان. في العوض الأول البائع مغبون، في العوض الثاني المشتري مغبون. هكذا صوروا المسألة. شوفوا، فيما إذا باع شيئين الكتاب والقلم في عقد بيع واحد بثمنين، قال الكتاب ب500 والقلم ب500، مع أنه سعر الكتاب 750 سعر القلم ربع، فغبن أو غبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر. في الكتاب البائع مغبون، لأن الكتاب يسوى 750 وبائع أشقد ب500. في القلم من المغبون المشتري، القلم كان يسوى بربع باع ب500. وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف، مو مقبول. ليش مو مقبول؟ لأنه دققوا في الجواب، لأن الشأن إن جاز التفكيك بينهما، يعني بين المبيعين بعقد واحد. يقول الشيخ الأنصاري، أنا أسألك سؤال، هذا مو تقول بيع واحد؟ نعم. يقول هذا البيع الواحد قابل للتفكيك لو مو قابل للتفكيك؟ شنو مقصوده من قابل للتفكيك؟ بحيث يأخذ كل واحد بخيار الغبن. افرض واحد ما يريد يأخذ بخيار الغبن، فإذا قابل للتفكيك الطرف الآخر يحق له أن يأخذ بخيار الغبن. الشيخ الأنصاري يقول هذا قابل للتفكيك أم لا؟ إذا قلت قابل للتفكيك فهناك معاملتان في سلة واحدة. إذا قلت مو قابل للتفكيك، إذا قلت مو قابل للتفكيك تدرون يعني شنو؟ يعني الكتاب والقلم في جانب خلي في كفة من الميزان، وألف دينار خلي في كفة ثانية، تعادل يصير، لأن هذا 750 سعر الواقعي كتاب، والقلم اشقد بربع، 750 زائد ربع اشقد صار؟ ألف دينار. تساوت الكفتان، ماكو غبن في الوسط. فإذا تقول قابل للتفكيك هذا البيع فمعاملتان، خرج عن الفرق. إذا قلت مو قابل للتفكيك ماكو غبن في البيع. إيش قد لطيف الشيخ يجاوب، يقول هذا الجواب، يعني هذا الفرق، هذا الجواب يعني جواب الإشكال اللي أشكلوه على صاحب الروضة، اللي قال هناك قسم من أقسام خيار الغبن، الغبن في الطرفين معا، فأشكلوا عليه. وهذا الجواب لذلك يسمى بالجواب، ولا هو فرض جديد قريب من سابقه، من سابق هذا الجواب، الجواب الأول اللي المرزل قمي أجاب به.
هذا بعض المعاصرين الظاهر
منو كاتب عندكم؟
صاحب
الجواهر رضوان الله عليه، اللي هو أيضا أستاذ للشيخ الأنصاري يعتبر. وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف. ليش؟ لأنه لأن الشأن إنجاز التفكيك بينهما، يعني بين الشيئين في البيع الواحد، يعني الكتاب والقلم في مثالنا، عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة. أفرض واحد سعر مضبوط والآخر سعر ما كان مضبوط، هنا المغبون يقدر يأخذ بخياره؟ إذا قلنا قابل للتفكيك نعم، عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما، واضح يعني شنو؟ خاصة يعني فقط، حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة. يعني مثلا أفرض الكتاب 750 هذا بايع أشقد ب500، القلم سعره بربع بايع بربع، المجموع أشقد بايعين ب750، يعني كأنما منطي القلم بلاش شي يصير بعد. فهنا الغبن وين موجود؟ قال الكتاب ب500 والقلم بربع، المجموع 750 باعلى. هنا الغبن في جانب دون الجانب الثاني، يعني في مبيع دون مبيع، في شيء من المبيع دون الشيء الآخر. هنا يمكن التفكيك؟ إذا قلت نعم يمكن التفكيك، يقدر يرجع الكتاب ويبقي شنو؟ القلم البائع. وإن كان المشتري يقدر يرجع ويفسخ بخيار تبعض الصفقة، بس بحث آخر فات. يقول إذا فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها الكتاب فقط دون القلم، إذن هذا دليل على أنهما معاملتان، فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن في كل واحدة منها لأحدهما خاصة. هذا شكل معاملة واحدة، وإلا في الواقع معاملتان مستقلتان، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة وغبن المشتري خاصة. وقلت أكو شنو شهيد قال؟ قال غبن في كلا الطرفين. هذا الكلام مو مضبوط، واضح؟ وإن لم يجوز التفكيك بينهما، قلت لا هذا بيع واحد، لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر. الزيادة في القلم إش قد بربع، النقيصة في الكتاب إش قد بربع، بعد الكسر والانكسار ماكو زيادة ونقيصة، فلا غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما، القلم اللي بايع بخمسمية للنقيصة في الآخر، الكتاب اللي بايع بخمسمية، إش قد الزيادة في الكتاب في القلم ربع، إش قد النقيصة في الكتاب ربع. ومع عدم المساواة، لا ماكو مساواة، يعني شنو؟ يعني الشيء على شيء يسوى ألف، هذا بايع بسبعمية وخمسين أو بايع بثمانمية أو بتسعمية، هنا من المغمون البائع. إذا شيء على شيء يسوى ألف بايع بألف وربع، من المغمون المشتري. ومع عدم المساواة، شيء على شيء ماكو مساواة بين الثمن والمجموع المثمن، أكو لا زيادة لا نقيصة، فالغبن من طرف واحد. إذا زاد المثمن يعني المبيع، البائع هو المغبون. إذا زاد الثمن، المشتري هو المغبون. هذا هو المثال الثاني. المثال الثالث غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.